بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد وعجل فرجه قلنا يوجد اتجاهان في صحة أو عدم صحة الامتثال الإجمالي كما إذا كان المكلف يملك ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس فبدلا عن أن يصلي في ثوب ثالث مسلم الطهارة يصلي مرتين يصلي في هذا الثوب مرة ويصلي في ذاك الثوب مرة أخرى فيحصل له علم إجمالي بأنه تحقق الامتثال إما بهذه الصلاة أو بهذه الصلاة. هل مثلها أن هذا يكفي ويسقط التكليف أو لا يكفي؟ في هذه المسألة الاتجاه الأول في هذه المسألة هو عدم صحة ذلك، طبعا عند التمكن من تحصيل الامتثال التفصيلي كما أن الكلام في الأحكام التعبدية في الواجبات التعبدية لا التوصلية. ففي الواجب التعبدي إذا كان يمكنه أن يؤدي عمله بالامتثال التفصيلي لا يحق له أن يكتفي بالامتثال الإجمالي. هذا هو الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني الذي عليه لعله مشهور المحققين المتأخرين أنه يجوز ذلك ويصح ذلك، هناك وجوه للاستدلال على الوجه الأول. نذكر الوجوه المطروحة للاتجاه الأول مع المناقشات التي ترد عليها. الوجه الأول ما ذكره المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه من أن الامتثال الإجمالي لا يحقق القربة المطلوبة، نية القربة المطلوبة في العبادات. العبادة إنما يحصل فيها القربة إذا أتي بها بعنوان حسن، بعنوان حسن عقلا حتى يمكن التقرب به إلى الله، في حين أن الامتثال الإجمالي حسنه في طول الامتثال التفصيلي كما يقوله المرزا النائمي، أنه هذا في طول ذاك. أولا وبالذات العاقل يحسن الامتثال التفصيلي، إذا عجز عن الامتثال التفصيلي عندئذ يحسن امتثال الإجمال. إذن فما دام يمكنه أن يحصل الامتثال التفصيلي فلا يكون الامتثال الإجمالي حسنا حتى يمكن التقرب به إلى الله. هو هذا في الدعوة قائلا أن يقول شنو دليلك على أن حسن الامتثال الإجمالي في طول حسن الامتثال التفصيلي؟ في أحد تقريري الحق النائيني حاول أن يصيغ صورة برهان على أن حسن هذا في طول حسن ذاك. صورة البرهان المطروحة في أحد تقريري المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أنه يقول لأن الامتثال الإجمالي يكون بمحركية الاحتمال، احتمال الأمر، يحتمل الأمر بهذه الصورة فيصلي هالشكل، ويحتمل الأمر بتلك الصورة فيصلي بذلك الشكل، فكل منهما يصليهما باحتمال الأمر، بينما الامتثال التفصيلي يكون انبعاثا عن واقع الأمر لا انبعاثا عن احتمال الأمر. ولا شك أن الانبعاث من واقع الأمر أولى من الانبعاث من احتمال الأمر. هذه صورة برهان على أن حسن الامتثال الامتثال الإجمالي في طول التمكن من الامتثال التفصيلي. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يرد على ذلك بإيرادين. الإيراد الأول يقول بأنه الانبعاث أصلا لا يمكن أن يكون بالأمر الواقع بواقع الأمر بالوجود الواقعي للأمر، لا في العلم التفصيلي ولا في العلم الإجمالي، وإنما يكون الانبعاث دائما بالوجود الواصل، إما بالوصول الإجمالي أو بالوصول التفصيلي. الوجود الواصل للأمر هو الذي يحرك، مو الوجود الواقعي للأمر. الوجود الواقعي للأمر ما يحرك الإنسان، حتى ولهذا لو أن الإنسان كان يعلم بعدمه مثلا فلم يصل الأمر، وجود الواقع إلى الأمر موجود، ولكن الإنسان المكلف لو علم بعدم وجوده خطأ، لو علم بذلك علما خطئيا هل ينبعث؟ لا ينبعث. فالأمر بوجوده الواقعي لا يحرك، وإنما الوجود الواصل للأمر هو الذي يحرك، وصول الأمر يحرك، غاية الأمر أن الوصول قد يكون وصولا بعلم تفصيلي وقد يكون وصولا بعلم إجمالي. وصول الأمر هو الذي يحرك، ونحن لا نرى فرقا في محركية الوصول الاحتمالي والوصول القطعي والوصول الوصول الإجمالي أو الوصول القطعي غير الإجمالي التفصيلي، لأنه نرى بأنه كما يحصل التقرب إلى الله بالانبعاث من الوصول القطعي التفصيلي، كذلك يمكن التقرب إلى الله بامتثال الوصول الأمر الواصل بالوصول الإجمالي. كلاهما يمكنهما أن نتقرب بهما بكل منهما إلى الله بالامتثال التفصيلي وبالامتثال الإجمالي، يمكن أن نتقرب إلى الله. فإذا ما يقوله المرزل النائيني رضوان الله تعالى من أن هذا في طول ذاك وهذا أولى من ذاك، لأن هذا انبعاث من الاحتمال وذاك من انبعاث من واقع الأمر، ما عندنا شيء مو صحيح، لأن واقع الأمر أصلا لا ليس فيه محركية. هذا الإيراد الأول على المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. والإيراد الثاني على المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أنه لو سلمنا معك تنزلان أن الامتثال التفصيلي يكون انبعاثا من واقع الأمر، والامتثال الإجمالي الامتثال التفصيلي يكون انبعاثا من واقع الأمر، والانبعاث الإجمالي يكون والامتثال الإجمالي يكون انبعاثا من احتمال الأمر لا من واقع الأمر. لو سلمنا ذلك، ولكن هذا لا يعني أن هذا يحقق القربة وذاك لا يحقق القربة. الانبعاث من واقع الأمر لو أمكن ذلك حسب كلامك أيها المرز النائين، أن الانبعاث من واقع الأمر خب يحقق القربة، والانبعاث من احتمال الأمر أيضا يحقق القربة. القربة ما معناها؟ معناها أن يؤدي الإنسان عمله لله. خب أداء العمل لله يحصل سواء كان بالانبعاث من احتمال أمر الله أو بالانبعاث من واقع أمر الله، سواء كان بالانبعاث من احتمال أمر الله أو بالانبعاث من واقع أمر الله، على كلا التقديرين يحصل التقرب. هناك يكون كان بالزاوية. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا القرب قصد القرب المطلوب في العبادات، وهو أن يكون العمل لله، يحصل بكلتا الطريقتين، كما يحصل بطريقة الانبعاث من احتمال من واقع أمر الله كذلك يحصل بالانبعاث من احتمال أمر الله، كلاهما يحققان القربة المطلوبة في العبادات. هذا الإيراد الثاني الذي يريده أستاذنا الشهيد على المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما. ثم المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في ذيل كلامه يقول: لو أن أحدا شك فيما نقوله فيما ندعيه من أن الانبعاث بالأمر الواقعي مقدم على الانبعاث من الاحتمال، احتمال الأمر، وبالتالي شك في أنه هل يجب عليه الامتثال التفصيلي بأن يختار ثوبا مسلم الطهارة ويصلي فيها، أو يمكنه أن يصلي بدلا عن أن يختار ثوبا ثالثا يصلي في مرتين، مرة في هذا الثوب ومرة في ذاك الثوب، وهو لا يدري ياه الطاهر ياه النجس، فيصلي فيمتثل امتثالا إجماليا بتكرار الصلاة. لو أن أحدا شك فيما ذكرناه، النائين يقول لو شك فيما ذكرناه وبالتالي يحصل له الشك في أن وظيفته الآن ما هي، هل أن وظيفته متعينة في أن يختار ثوبا ثالثا ويصلي بالامتثال التفصيلي، أو يمكنه كلا نحوي الامتثال، يمكنه أن يمتثل امتثالا تفصيليا ويمكنه أن يمتثل امتثالا إجماليا بأن يكرر الصلاة في الثوبين. من يشك في ذلك شنو مرجع شكه هذا؟ شنو حكم هذا الشك؟ يقول: هذا شك من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. أنتم تعرفون بأنه الأصحاب عندهم بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وعدهم بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، وعدهم بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير. في دوران الأمر بين الأقل والأجزاء، أقل والأكثر في الأجزاء، هم مسلم قالوا بأنه يمكن أن نجري البراءة عن الجزء الزائد المشكوك، وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط أيضا قالوا ولو على كلامه قالوا بأنه أيضا يكون المورد موردا للبراءة عن الشرط الزائد المشكوك. وأما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هل أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير نوع من دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ فحاله حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل الأقل والأكثر في الأجزاء أو الأقل والأكثر في الشرائط، أو أن هذا لا أصلا ليس مرجعه إلى الأقل والأكثر التعيين والتخيير، شنو حكمه؟ هناك قول مشهور
وإن كان أستاذنا الشهيد أو لعل المشهور المتأخرين يخالفون هذا القول، ولكن يوجد فيه قول محترم، مو قول كلش ضعيف، يقول بأنه في دوران الأمر بين التعيين والتأخير يجري الاشتغال ولا تجري البراءة. ليس حاله حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو الأقل والأكثر في الشرائط. ففي حالات دوران الأمر بين التعيين والتخيير يجري الاشتغال ولا تجري البراءة. فيقول المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بأنه عند الشك في أن وظيفتي الآن هل يتعين في أن أصلي في ثوب ثالث، فأعمل بالامتثال التفصيلي، أو أنني مخير بين أن أصلي في ثوب ثالث بالامتثال التفصيلي أو أن أكرر صلاتي مرة في هذا الثوب ومرة في ذاك الثوب فأحصل الامتثال الإجمالي. هذا دوران للأمر بين التعيين والتخيير. والحكم في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الاشتغال للبراءة حسب ما جاء في هذا الكلام منقولا عن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. إذن فلا تجري البراءة، وبالتالي لا بد له أن يحتاط بأن يترك الامتثال الإجمالي ويحتاط بالتعين باختيار التعين بالامتثال التفصيلي. هذا الكلام الذي جاء في ذيل كلام المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، ما هو توجيه المحقق النائيني لعدم جريان البراءة إذا صار على نحو الأقل والأكثر، دوران الأمرين الأقل والأكثر؟ هذا الذي ذكرناه في أحد تقريبي أن وجهه أن هذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا تجري البراءة وإنما يجري الاشتغال. وهناك وجه ثاني في تقريبه الآخر لتوجيه أنه لما لا تجري براءة، قال لأن الحكم بأنه هل لا بد عليه أن يمتثل امتثالا تفصيليا أو يحق له أن يمتثل امتثالا إجباريا، هذا حكم عقلي مو حكم شرعي مردد بين الأقل والأكثر، مو مثلا حكم بأنه هل يجب عليه مثلا صوم شهرين متتابعين بالتعيين أو هو مخير بين صوم شهرين متتابعين أو مثلا إطعام 60 مسكين. ليس هذا ترديدا بين التعيين والتخيير في حكم شرعي، وإنما هذا ترديد بين الأقل والأكثر في حكم عقلي. العقل هو الذي يحكم تارة عند بعض يحكم بأنه لا بد عليك أن تمتثل امتثالا تفصيليا، وعند بعض يرون بأن العقل يحكم بأنه يحق لك أن تمتثل امتثالا بل إجماليا. هذا من الأحكام العقلية. وأدلة البراءة الشرعية تنصرف إلى من؟ تنصرف إلى الأحكام الشرعية. الشك في الأحكام الشرعية مو الشك في الأحكام العقلية. وإن كان من الممكن أن يتدخل الشارع في موضوعات الأحكام العقلية، مو في نفس الحكم العقلي مباشرة، بل في موضوعات الأحكام العقلية، ولكن يقول هنا بل أدلة البراءة تنصرف إلى موارد الشك في الأحكام الشرعية مو الشك في الأحكام العقلية. وهذا من الأحكام العقلية، أنه هل يحق له أن يكتفي بالامتثال الإجمالي أو لا يحق له ذلك؟ هذا في مقام حكم العاقل بوجوب الامتثال، لا في أصل التكليف. وبما أنه كذلك فأدلة البراءة الشرعية لا تشمل، ينصرف أدلة البراءة الشرعية ظاهرها انصرافها العرفي إلى الأحكام الشرعية لا إلى الأحكام العقلية، إذن فلا تجري البراءة، فلا بد من الاحتياط. هذا هو الوجه الآخر للزوم الاحتياط عند الشك في ما نحن فيه، حسب ما ذكره المحقق النائمي في أحد تقريره. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يورد على المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه بأنه ماذا تقصد في الشك، ماذا تقصد بالشك في أنه هل يحق له أن يمتثل بالامتثال الإجمالي أو لا بد له أن يمتثل بالامتثال التفصيلي؟ هذا الشك يمكن تفسيره بما يرجع إلى الشك في المحصل، يعني أنه حدود القربة المطلوبة شرعا تحقيقها في الصلاة معينة ومعلومة، ما عندنا شك في أنه هل يشترط في القربة كذا أو يشترط أو لا يشترط في القربة كذا، لا، القربة مجرد مثلا أن يكون لله، ولكن الشك في أن هذه القربة بهذا المقدار المطلوب شرعا هل تحصل بالامتثال الإجمالي أو لا تحصل بالامتثال الإجمالي، فقد تحصل بالامتثال التفصيلي. تارة يكون مراده بالشك في أنه هل يجب عليه التفصيلي أو حتى يقبل الإجمالي، يكون يقصد هذا المعنى، وهذا مرجعه إلى الشك في المحصل. في بحث البراءة بحثين، أنه عندنا شك في أصل التكليف، عندنا شك في المحصل في امتثال التكليف. فإذا كان هذا المعنى الأول الذي ذكرناه هو مراده، فهذا لا علاقة له بأن يكون بمسألة دوران الأمر بين التعيين والتخير، سواء عند القائلين بأن دوران في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخير تجري البراءة، أو عند القائلين ب أنه في موارد غرر الأرض بين تعيين وتخيير يجب الاشتغال. عند كلا الفريقين يقبلون بأنه الشك في التحصيل يكون مجرى للاشتغال مو مجرى للبرار. فإذا لا علاقة لذلك بما ذكره المحقق النائيني من أن هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولكن احنا قلنا بأنه أصلا لا نشك في أن تحصيل هذه القربة المطلوبة بل التحصيل يتحقق سواء بالامتثال التفصيلي أو الامتثال الإجمالي، كما أنه هذا بالامتثال التفصيلي يكون انبعاثا من الله من الأمر، وذاك هم من احتمال الأمر، وهذا انبعاث من حسب على رأي النائين من واقع الأمر. وعلى رأينا قلنا بأن هذا أيضا الوجود الواصل للأمر مو الوجود الواقعي للأمر. وعلى كل حال بكليهما تحصل القربة بالمقدار المطلوب، وهو أن يكون العمل لله، هم هذا يكون لله وهم ذاك يكون لله، سواء كان بانبعاث بالتفصيلي بالعمل الامتثال التفصيلي أو بالعمل بالامتثال الإجمالي، يكون العمل لله يحقق القربة المطلوبة. والاحتمال الآخر في تفسير مراد المحقق النائيني لهذا الشك الذي يطرحه الاحتمال الآخر، ما لا يرجع محصله إلى الشك في المحصل، لا يرجع معناه إلى الشك في المحصل، وإنما يرجع معناه إلى أننا نشك في حدود القربة المطلوبة شرعا. لو شككنا في حدود القربة المطلوبة شرعا من أنه هل يجب شرعا التقرب إلى الله بعمل بامتثال تفصيلي، أو يجب التقرب إلى الله بالأعم من الامتثال التفصيلي أو الامتثال الإجمالي، بحيث شككنا في حدود القربة التي هي شرط في عملنا شرعا، مو نعرف حدود القربة المطلوبة ونشك في محصلها كما في الاحتمال الأول. الاحتمال الأول في تفسير كلامه كان أنه نعرف حدود القربة المشروطة شرعا علينا، ولكن ما نعرف أن هذه القربة بما تحصل. هذا الاحتمال الثاني مو هالشكل. هذا الاحتمال الثاني يقول بأننا من نعرف شنو حدود القربة المطلوبة شرعا التي أمرنا بها شرعا في العبادات، فهل القربة التي هي شرط في العبادات ونحن مأمورون بتحقيقها، هل هي خصوص القربة بالامتثال التفصيلي أو بالأعم من الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي؟ هذا الاحتمال الثاني في مراد المحقق النائيني بهذا الشك الذي يطرحه. يقول إن كان هذا هو مراده هذا الاحتمال الثاني، فهذا أيضا لا علاقة له ب بدوران الأمر بين التعيين والتخير، وإنما هذا يرتبط بالشك في الأمر الزائد في القربة التي هي شرط في العبادات. هل أن هذه القربة بكلا النحوين بلي تكفي، أو القربة مشروطة بأحد الأمرين؟ يعني هذه القربة من اللي فيه قيد أكثر أو ما فيه قيد أكثر؟ هذه القربة هل فيه قيد زائد أو ليس فيه قيد زائد؟ هذا لا علاقة له بدوران الأمر بين التعيين والتخيير. فهذا أيضا يقول في أستاذنا الشهيد، إذن في هذه الحالة لا شك أنه تجري البراءة عن المقدار الزائد المحتمل شرطيته في القربة. فأيضا لا يصح كلام المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه. ثم قد يورد على المحقق النائمي بإيراد آخر، ثم السيد الشهيد يقول لا، هذا الإيراد الآخر لا يرد عليه، هذا سنشرحه أو نتركه أو نشرحه في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.